والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الشهيد رضوان الله عليه كان يختلف برهانه على استحالة سلب المنجدية عن الغاب عن برهان المشهور، ولهذا اختلف موقفه عن المشهور في خصوص العلم الإجمالي. فالمشهور حيث كانوا قد برهنوا على استحالة سلب المنجزية عن الغاب ببيان أنه ترخيص في القبيح، كان برهانهم هذا، لأنه لو أراد المولى أن يسلب المنجزية عن الغاب كان عليه أن يرخص في مخالفة الغاب، وهذا ترخيص في القبيح. المشهور حيث كان برهانهم هذا، فلم يفرقوا في ذلك بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، نفس البرهان أسروه إلى العلم الإجمالي. في العلم الإجمالي أيضا قالوا بأن سلب هذه المنجزية عن العلم الإجمالي يستدعي الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية قبيح، ولهذا قالوا بأن سلب المنجزية عن العلم الإجمالي محال مستحيل كاستحالة سلب المنجزية عن القاطع عن العلم التفصيلي. ولكن السيد الشهيد رضوان الله عليه بما أنه ناقش هذا البرهان واختار برهانا آخر، هذا البرهان ناقشه بأنه الترخيص لو أمكن وروده في حد ذاته فهو يزيل القبح، لا أنه ترخيص في القبيح، ففي حد ذاته لا بد أن نرى بأن هذا الترخيص ممكن أو مستحيل بغض النظر عن أنه ترخيص في القبيح، لأنه لو أمكن ورود الترخيص لكان هذا الترخيص ترخيصا يزيل القبح. هذه المناقشة في برهان المشهور، ولهذا السجين اختار برهانا آخر على استحالة سلب المنجزية عن القاب، والبرهان الذي اختاره هو ما شرحناه سابقا من أن المولى لو أراد أن يسلب المنجزية عن القاب لكان عليه أن يرخص في مخالفة القاب، وهذا الترخيص إما ترخيص يحمل روح الحكم الواقعي أو ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري، والأول بل يستلزم التضاد إما واقعا أو في اعتقاد المكلف، والثاني أيضا لا يمكن، يعني الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري لا يمكن لأن المكلف لا يصدق بجدية ذلك، لأن المكلف لا يصدق بجدية مثل هذا الترخيص بشأنه، لأن المكلف يرى بأن هذا الترخيص ما دام هو ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري إذن فهو لأجل الحفاظ على ملاك الترخيص الواقعي، وهو لا يحتمل وجود ملاك ترخيصي واقعي في مورد قطعه، في مورد قطعه لا يحتمل وجود ملاك ترخيصي في الواقع حتى يريد المولى أن يحافظ على ذاك الترخيص الواقعي، فلا يجد أن هذا الترخيص جديا بشأنه، بل يقول أن هذا الترخيص لمن يخطأ في قطعه، أما أنا غير خاطئ في قطعي، فلا يجد هذا الترخيص جديا بشأن نفسه، كل قاطع يحسب الحساب هكذا، إذن فما حد يصدق، بالنتيجة أنه لا أحد يصدق بهذا الترخيص، فهذا الترخيص يبقى لغوا. إذن فالترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري أيضا مستحيل، فإذا استحال كلا نحو الترخيص إذن لا يمكن الترخيص، عليكم السلام، صلى الله في مخالفة القاطع، إذن يستحيل سلب المنجزية عن القاطع. هذا البرهان الذي اختاره هو السيد الشهيد رضوان الله عليه، وهذا البرهان لا يسري إلى العلم الإجمالي، وهذا البرهان لا يسري إلى العلم الإجمالي، وذلك باعتبار أنه في باب العلم الإجمالي المكلف يمكنه تصديق أن يصدق بالترخيص الجدي الذي يحمل روح الحكم الظاهر، وذلك باعتبار أن العالم بالعلم الإجمالي يدرك بأنه هذا العلم الإجمالي قد اختلط فيه الملاكات الواقعية. هو صاحب العلم الإجمالي، هو العالم بالعلم الإجمالي يدرك هذا المعنى، يدرك بأنه قد اختلطت الملاكات الواقعية في أطراف علمه الإجمالي. فمن المعقول أن يصدق بمجيء ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري، يعني لأجل الحفاظ على ترخيص واقعي، على ملاك ترخيصي واقعي اختلط عليه. هذا معقول بأنه وإن كان يعلم بوجود تكليف، لكن قد يكون في مقابله ترخيص أيضا. فلو أنه أراد أن يلتزم بمنجزية هذا العلم الإجمالي لكان عليه أن يلتزم بفعل أحد الطرفين، بامتثال أحد الطرفين على أقل تقدير. هذا العالم بالعلم الإجمالي لو أن المولى لم يرخصه في مخالفة هذا العلم الإجمالي وظل منجزية هذا العلم الإجمالي على عاتقه، لكان عليه أن يلتزم بفعل أحد الطرفين على أقل تقدير حتى لا يخالف مخالفة قطعية، لأن كلامنا في المنجزية على مستوى حرمة المخالفة القطعية. فالمنجزية على مستوى حرمة المخالفة القطعية، هذه المنجزية تفرض عليه، هذه المنجزية تفرض عليه أن يمتثل على أقل تقدير أحد الطرفين، وهذا الطرف الذي يمتثله لأجل منجزية العلم الإجمالي قد يكون ملاكه الواقعي إباحة. وهذا الاحتمال وارد عند هذا المكلف العالم بالعلم الإجمالي، يدرك هذا الاحتمال، بخلاف في العلم التفصيلي. في العلم التفصيلي لا يدرك احتمال وجود ترخيصا في الواقع، بينما في العلم الإجمالي هذا المكلف يدرك احتمال وجود ملاك ترخيصي في الواقع. قد يضيع هذا الملاك الترخيصي الواقعي، قد يضيع بالتزامه بمنجزية هذا العلم الإجمالي. فالتزامه بمنجزية هذا العلم الإجمالي قد يؤدي إلى ضياع ملاك ترخيصي واقعيا. إذا احتمل ذلك إذن فيمكنه أن يصدق بجدية الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري، يمكنه أن يصدق بجدية الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري. وحينئذ هذا الترخيص إذا كان ممكنا، يعني أن سلب هذه المنجزية عن العلم الإجمالي ممكن بورود ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري، فإذا بإمكان المولى أن يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي، ويقول بأنه أنا حفاظا لملاك الترخيص الواقعي المحتمل، حفاظا لذاك الترخيص المحتمل، لملاك الترخيص الواقعي المحتمل الذي أنت يا عبد بالرغم من علمك الإجمالي تحتمله، تحتمل وجود هذا الترخيص، حفاظا لهذا الملاك الترخيصي المحتمل، أقول لك بأنه أنت ابن على الترخيص في كلا الطرفين. هذا معقول، هذا معقول، ولا تضاد بينه وبين الحكم الواقعي لما شرحنا سابقا من الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، حيث قلنا بأن الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل حتى يقع التضاد بينه وبين ملاك الحكم الواقعي، وإنما الحكم الظاهري يجعل لأجل الحفاظ على بعض الملاكات الواقعية. فلا تضاد بينه وبين الحكم الواقعي في عالم الملاك، كما أنه في عالم الجعل قلنا الجعل اعتبار سهل المؤونة لا تضاد فيه، وفي عالم الامتثال أيضا لا تضاد، لأن الامتثال سيكون للحكم الظاهري لا للحكم الواقعي. فلا يبقى أي تضاد بين هذا الترخيص، بالرغم من أنه ترخيص في جميع الأطراف، أو قل ترخيص في الجامع مباشرة، حتى وإن كان ترخيصا في الجامع مباشرة، مع ذلك ما دام أن هذا الجامع جامع بين وجوبين، علم تفصيلي بالجامع بين وجوبين، لا بوجوب واحد بل بالجامع بين وجوبين، ما دام هكذا فهذا الترخيص سوف لا يقع تضاد بينه وبين الحكم الواقعي. إذن فسلب المنجزية عن العلم الإجمالي ممكن، لكن هذا الشيء الممكن لا دليل عليه، حتى إطلاقات بل رفع عنه ما لا يعلمون ونحوه من أدلة الأصول العملية، حتى إطلاقات أدلة الأصول العملية لا يمكن التمسك بها لإثبات الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي لما شرحناه بالأمس واليوم أيضا. الجامع يعلم بالجامع بين وجوبين. ما معنى الجامع بين الوجوبين؟ يعني إما هذا الوجوب وإما هذا الوجوب، لا يعني كلاهما. هو الجامع يعني الجامع بين هذا وهذا، يعني فأحدهما يشتمل على الجامع، أحدهما يشتمل على الجامع. أبو صاحب الإشكال كان يقول بأنه هذا صار علم تفصيلي بالجامع، صار علم تفصيلي بالجامع، يقول له بأنه صحيح هذا علم علم تفصيلي، لكن علم ليس علم تفصيليا بوجوب واحد، بل علم تفصيلي بالجامع بين وجوبين، يعني لم يتعين متعلق هذا العلم التفصيلي، متعلق هذا العلم التفصيلي غير معين، هو لا يدرك تعين هذا العلم، هو يعلم إجمالان اصطلاحا هذا العلم يساوي بالعلم الإجمالي. وهذا صاحب الإشكال كان يقول بأنه خب هذا في حقيقته علم تفصيلي بالجامع، خب علم تفصيلي بالجامع، خب علم تفصيلي بالجامع بين من ومن؟ بالجامع بين وجوبين، إما وجوب الجمعة أو وجوب الظهر، فهذا علم تفصيلي بالجامع بين الوجوبين. إذا فيدرس ما دام أنه علم تفصيلي بالجامع بين وجوبين، ليس علما تفصيليا بوجوب واحد من دون ترديد، وإنما هو علم تفصيلي بالجامع بين الوجوبين، وهو الذي يسمى اصطلاحا بالعلم الإجمالي. مثل هذا العلم التفصيلي وإن كان تفصيليا، لكن ما دام أنه جامع بين وجوبين، إذن فيدرك المكلف يعني صاحب هذا العلم، هذا العالم لهذا العلم يدرك بأنه بل يحتمل فيه الترخيص، يحتمل ضياع الترخيص الواقعي بالالتزام بهذا التنجيز، لو التزام بهذا التنجيز يحتمل ضياع أن يسبب ضياع ملاك ترخيصي في الواقع. لا متعلق الوجوب، متعلق العلم لا متعلق الوجوب، ومتعلق علمه هو الوجوب، يعني الترخيص في الوجوب لا في متعلق الوجوب، في الوجوب يعني لأنه ليس لا يحتمل وجوب واحد تغييري، لو كان هذا الجامع في المتعلق لكان يصبح وجوبا تغييريا، لو كان هناك وجوبا واحد متعلق بالجامع بين الظهر والجمعة هل كان هذا وجوب تغييري؟ أنت ليش الخلط بين الجامع بين الوجوبين والجامع بين المتعلقين؟ الجامع بين المتعلقين لو كان هناك وجوب واحد متعلق بالجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة لكان هذا وجوب تغييري. احنا ما نحتمل وجوب تغييري، الوجوب الصادر من الله وجوب تعييني، اما وجوب تعييني لصلاة الجمعة او وجوب تعييني لصلاة الظهر، الوجوب سواء كان على هذا او على ذاك فهو وجوب تعييني ليس وجوبا تغييريا، وانما نحن لا نعرف بان هذا الوجوب التعييني هل هو وجوب الظهر او وجوب الجمعة، اذا فقد علمنا بالجامع بين الوجوبين، بالجامع بين هذا الوجوب التعييني وذاك الوجوب التعييني، لا الجامع بين هذا الصلاة وهذا الصلاة، إذا علمنا بالجامع بين هذا الصلاة وهذا الصلاة لا تحول هذا الوجوب إلى وجوب تغييري، هذا غير صحيح، نحن نعلم بالجامع بين وجوبين تعيينيين. لاحظوا العبارة هالمقدار، وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول، لأنها معصية قبيحة بحكم العقل، المشهور عادوا نفس البرهان الذي نسب السيد الشهيد إليهم في العلم التفصيلي، عادوه بنفسه في العلم الإجمالي، قالوا بأنه يستحيل ورود الترخيص في مخالفته لأنه ترخيص في القبيح، لأنها معصية قبيحة بحكم العاقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العاقل ويكون ترخيصا في القبيح وهو محال. وهذا البيان غير متجه، سيد الشهيد يقول بنفس الإيراد الذي أوردنا عليه هناك، ولهذا السيد يعيد نفس الإيراد السابق يعيده هنا، يقول وهذا البيان غير متجه لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العاقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكمه بحق الطاعة للمولى، المنجزية تعبيرا آخر عن حق الطاعة، وهذا حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة، والحق دائما مقيد مشروطا بعدم ورود الترخيص فيه، فإذا ورد الترخيص فيه سقط ذلك الحق. بلي، وهذا حكم معلق على يعني مشروط بعدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، هذا الترخيص يرفع القبح يزيل القبح، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي يعني الحكم العقلي بالقبح أو الحكم العقلي بالحق بحق الطاعة، هذا يزول يرتفع، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا، يعني إذن القبح يزول. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه لا بد وأن نبحث في أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد في حد ذاته، بغض النظر عن أنه ترخيص في القبيح، في حد ذاته هل يمكن ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية، بنحو لا يقع التضاد بينه وبين الحكم الواقعي، هل يمكن ورود ترخيص من هذا القبيل أو لا يمكن؟ والجواب أنه معقول عقلا، هذا ممكن، والجواب أنه معقول، لأن الجامع وإن كان معلوما، الجامع بين الوجوبين وإن كان معلوما، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها، ماذا تستدعي؟ هذه الإباحة الواقعية، الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية تستدعي لأجل الحفاظ، لضمان الحفاظ عليها تستدعي الترخيص حتى في المخالفة القطعية. الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. فمن المعقول إذا كانت بهذه الدرجة من الأهمية لكان من المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، يعني يحمل روح الحكم الظاهري، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، هذا الترخيص ليس له ملاك مستقل إليه، وإنما لأجل الحفاظ على الترخيص الواقعي، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. وعلى هذا الأساس لا يحصل تناف بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا، هذا الترخيص ليس له ملاك مستقل عن ملاك الواقع، إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال. فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، إذ تقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل، سبق وأن قلنا فأن الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري في مورد العلم التفصيلي مستحيل عقلا، مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع، العلم الإجمالي أيضا علم تفصيليا بالجامع، إذن فكيف يمكن ورود الترخيص عنه؟ ورود الترخيص في مخالفته؟ هذا الإشكال كان الجواب. إن قيل هكذا كان الجواب على ذلك أن العلم بالتكليف، بالعلم التفصيلي، أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة. العالم بالعلم التفصيلي يقول بأنني لو التزمت بمنجزية هذا العلم التفصيلي فلا أحتمل أن أخسر ملاكا ترخيصيا واقعيا، لا يحتمل أنه يفوته بذلك ملاك ترخيصي واقعي أبدا، فلا يصدق أن يكون هذا الترخيص جديا بشأنه. أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة لأنه قاطع بعدمها في مورد علمه، والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، يعني على ملاكات اقتضائية للإباحة الواقعية، وهذا لا يحتملها، لا يحتمل وجود شيء منها. وهذا يعني أنه يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، يعني لا يصدق بجدية هذا الترخيص بشأنه، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، بالرغم من أنه علم تفصيلي بالجامع، بالرغم من أنه علم تفصيلي بالجامع، لكنه يصدق بأن يكون هذا الترخيص ترخيصا جادا. ليش؟ يقول وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية كما هو مقتضى منجزية العلم الإجمالي على مستوى حرمة المخالفة القطعية، لو أننا ألزمناه هذا المكلف بمنجزية هذا العلم الإجمالي وقلنا له بأنك بمقتضى منجزية هذا العلم الإجمالي لا بد وأن تلتزم بعدم المخالفة القطعية، تلتزم بعدم ارتكاب المخالفة القطعية، لو ألزمناه بذلك أنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح. الطلعة الأولى هي الصحيحة، بفعل المباح، في هذا طبعا مغيرين فعل إلى ترك بلا موجب، ماكو داعي هذا التغيير، هي الطبعة الأولى صحيحة، الطبعة الأولى بفعل المباح، أن إلزامه بترك المخالفة القطعية يعني إلزامه يعني شنو المخالفة القطعية، يعني ترك كلا الصلاتين، ترك المخالفة القطعية يعني شنو ترك الترك في الترك يصير فعل، يعني هي المخالفة يعني الترك موشي ترك المخالفة القطعية، المخالفة هي المخالفة يعني ترك، هي المخالفة يعني الترك، مخالفة القطعية يعني أن يترك كلتا الصلاتين، ترك المخالفة القطعية يعني على أقل تقدير يفعل أحد الصلاتين. فيقول إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح، يعني إلزامه بفعل إحدى الصلاتين على أقل تقدير، وهذا الصلاة التي يلتزم بفعلها قد يكون هو المباح الحقيقي، قد يكون هو المباح الحقيقي في الواقع. فهذا يعني أنه يضيع ملاك إطلاق العنان، ملاك إطلاق العنان الواقعي قد يضيع بإلزامه بترك المخالفة القطعية، قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية، ففرارا عن المخالفة القطعية لا بد وأن يفعل أحد الصلاتين، فإذا التزم بفعل أحد الصلاتين يضيع به، قد يضيع به ملاك الترخيص الواقعي، وهذا مما يصدق به العبد، يحتمله هذا المكلف يحتمله بالرغم من وجود علم إجمالي له، لكن هذا فوات هذا الترخيص يحتمله، يحتمل فوات هذا الترخيص، وعلى هذا الأساس يتقبل توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة، يتقبل يعني يحتمل يصدق بأن يكون هذا الترخيص ترخيصا جادا بشأنه للحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. هذا كله في البحث الإمكاني الثبوتي، من الممكن ثبوتا للمولى أن يرخص في مخالفة العلم الإجمالي، فالمخالفة القطعية للعلم الإجمالي هذا ممكن، لكن هل يوجد دليل إثباتي عليه؟ يقول لا. يقول ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بحسب الأدلة التي بأيدينا؟ هل يمكن أن نثبت ورود الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول، بالتمسك بإطلاق دليل مثل دليل رفع ما لا يعلمون أو الأدلة الأخرى من أدلة البراءة؟ فنقول مثلا بأنه صلاة الجمعة مشكوك في مورد العلم الإجمالي، نقول هذا الطرف مشكوك، إذن فهو مشمول لإطلاق رفع ما لا يعلمون، وذاك الطرف أيضا مشكوك فهو مشمول لإطلاق رفع ما لا يعلمون، إذن رفع ما لا يعلمون سوف يرخصنا في كلا الطرفين، هم في هذا الطرف لأنه مشكوك وهم في ذاك الطرف لأنه مشكوك. هل يصح التمسك بمثل هذا الإطلاق؟ يقول السيد لا يصح. لحظة، عبارة يقول ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهذا قرأناه، والجواب هو النافي، لا يوجد دليل إثباتي على ذلك، لأن ذلك إبطال هذا الإطلاق بحاجة إلى توضيح أكثر. يمكننا أن نحلل بيان السيد الشهيد لإبطال هذا الإطلاق، يمكننا أن نحلل ذلك إلى ثلاث مقدمات، بمجموعها نتوصل إلى هذه النتيجة، بمجموع هذه المقدمات الثلاث نتوصل إلى نتيجة عدم إمكان التمسك بهذا الإطلاق. المقدمة الأولى أن الترخيص في المخالفة القطعية يعني أن الغرض الترخيصي المحتمل أهم عند الله، أهم عند المولى عن الملاك الإلزامي، حتى إذا كان هذا الملاك الإلزامي قطعيا، لأنه في مورد العلم الإجمالي هذا الملاك الإلزامي قطعيا، في مورد العلم الإجمالي هذا الملاك الإلزامي، الملاك الإلزامي قطعيا. فلو أنه رخص في المخالفة القطعية لكان هذا الترخيص يعني أن الملاك الترخيصي الواقعي المحتمل أهم عند المولى من الملاك الإلزامي القطعي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن أهمية الملاك الترخيصي عن الملاك الإلزامي حتى في حالة كون هذا الملاك الإلزامي قطعيا، هذه الأهمية وإن كانت معقولة وممكنة عقلا لكنها خلاف الارتكاز العقلائي، خلاف الارتكاز العقلائي، لا بحسب إدراكه والعقلية المحض، بل بحسب ما جرى في حياة العقلاء. ما جرى في حياة العقلاء نجد بأن العقلاء ليس غالبا ملاكاتهم واهتماماتهم لا تبلغ إلى درجة في الملاكات الترخيصية، يعني في ملاكات إطلاق العنان في حياة العقلاء، ملاكات إطلاق العنان في حياة العقلاء غالبا لا تبلغ إلى درجة يقدموها على الملاك الإلزامي القطعي. قد تبلغ ملاكات إطلاق العنان في حياة العقلاء إلى درجة يقدموها على الملاك الإلزامي الاحتمالي، هذا معقول، لأنه مثلا الضرر الذي يكون التجنب عنه إلزاميا، الضرر الذي يكون التجنب عنه إلزاميا في الفهم العقلائي، لو أن العقلاء قالوا بأنه مثلا هالدرجة من المرض، واحد يورط نفسه في هذه الدرجة من المرض، هذا بل مستنكر، مستنكر إلى درجة بحيث لو أن الإنسان ورط نفسه في هذه الدرجة من المرض متعمدا لكان هذا مثل الحرمة الشرعية في، لكن في النظر العقلائي مستنكر، هذا مفسدته بدرجة الإلزام في الفهم العقلائي. زين، عندئذ إذا كان هذا الضرر احتماليا لا قطعيا، يحتمل بأنه لو أكل هذا الأكل اللذيذ، الطعام الجيد اللذيذ، لو أكله لتورط في هذا الضرر، في هذا الضرر الشديد. إذا كان احتماليا فقد يرجح عليه ملاك إطلاق العنان. يقول هسه أنا أجي أمتنع من هذا الطعام اللذيذ باحتمال أن يضرني، هذا الاحتمال يرفع اليد عن هذا الاحتمال ويأكل، يأكل يقول هسه أنا أكل، صار ما صار ما صار، ما دام هو احتمال، ما دام أن هذا الضرر ضرر احتمالي، يقدم ملاك إطلاق العنان على ملاك الإلزام، على الملاك الإلزامي المحتمل ما دام هو احتمالي. وأمثال هذا كثير في حياة العقلاء، من الكثير يوجد في حياة العقلاء أنهم يقدمون الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي الاحتمالي، لكن قد لا يوجد في حياة العقلاء، أو إذا كان يوجد هم نادر جدا أن يهتمون بالملاك الترخيصي بدرجة أقوى من ملاك إلزامي قطعي. يقدمون الملاك الترخيصي على ملاك إلزامي قطعي، ولهذا نجد بأنه لو قطع بأن هذا الطعام يضره بتلك الدرجة من الضرر، لو قطع بذلك عادة لا يقدم الملاك الترخيصي، فيقول خلي آكل كيف ما كان. فبلي خب هذا نادر، هذا إلا إذا يعني هذا نشك في عقلائية دي، نشك في عقلية هذا الشخص. خب هذا العقلاء يستنكرون عليه هذا المعنى، العقلاء يستنكرون عليه هذا المعنى إلا إذا يطلع نفسه من 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 جيل العقلاء. على كل حال هذا الشيء لو وجد في حياة العقلاء فهو نادر جدا أن يهتموا بملاك إطلاق العنان أكثر من الملاك الإلزامي القطعي. وهذا يعني أن بلي هذا الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري في مخالفة العلم الإجمالي، هذا الترخيص الذي قلنا في المقدمة الأولى أنه يعبر، في المقدمة الأولى قلنا أن هذا الترخيص يعبر عن اهتمام المولى بالملاك الترخيصي أكثر من الملاك الإلزامي القطعي. هذا الشيء الذي وضحنا في المقدمة الأولى، في المقدمة الثانية نقول أن هذا الشيء خلاف الارتكاز العقلائي، هذا الشيء وإن كان ممكنا لكنه خلاف الارتكاز العقلائي. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي أنه ما دام أن هذا خلاف الارتكاز العقلائي، إذن نفس مخالفة ذلك للارتكاز العقلائي يشكل قرينة على خلاف هذا الإطلاق بحسب الظهور الإطلاقي لأمثال إطلاقات رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وإن كان بحد ذاته مطلق لولا هذه القرينة الارتكازية رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلق، يشمل الشك الابتدائي ويشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، لم يقيد في لسان الدليل، في اللفظ لا يوجد عندنا قيد يقيده بالشك الابتدائي فقط، بالشك البدوي فقط، لا، هذا رفع عن أمتي ما لا يعلمون من حيث اللفظ مطلق يشمل أي نوع من أنواع الشك، سواء كان شكا بدويا أو شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. لكن هذا الارتكاز العقلائي الذي شرحناه في المقدمتين الأوليتين، هذا الارتكاز العقلائي يشكل قرينة لبية، يشكل قرينة لبية، والقرينة اللبية بحكم القرينة المتصلة يعتبروها قرينة متصلة مو منفصلة، قرينة متصلة يعتبروها ليس تقييدا بدليل منفصل، لا، بل هذه القرينة اللبية متصل مع نفس هذا الدليل، مع نفس قوله رفع ما لا يعلمون، هذا قرينة لبية متصلة في نفس هذا الدليل ليس منفصلا عنه، فيعتبر قرينة متصلة لا قرينة منفصلة، والقرينة المتصلة تزيل الظهور، تغير الظهور. قلنا في محلي أن القرينة المتصلة تزلزل الظهور، فهنا الظهور الإطلاقي يزول بهذه القرينة اللبية المتصلة، الظهور الإطلاقي يزول، فلا يمكننا أن نتمسك بهذا الظهور الإطلاقي لإثبات الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. فبمجموع هذه المقدمات الثلاث نتوصل أن التمسك بهذا الإطلاق باطل، إذن لا يبقى دليل على الترخيص، على الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي. لاحظوا العبارة، والجواب هو النافي، يعني عدم ورود الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. لأن ذلك، ذلك اسم إشارة يرجع إلى من؟ يرجع إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لا، الترخيص في المخالفة القطعية يعني، ومن هنا تبدأ المقدمة الأولى، المقدمة الأولى لتوضيح عدم إمكان التمسك بالإطلاق. لأن ذلك يعني الترخيص في المخالفة القطعية يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام، ووصوله يعني وصول هذا الإلزام إجمالا أو مساواته له على الأقل. هذا المساواة له على الأقل يشير إلى أنه الحكم الذي يحمل روح الحكم الظاهري، مثل الترخيص الذي يحمل روح الحكم الظاهري، قد يكون لأجل المساواة أيضا، كما سنشير إليه في باب الاستصحاب. في باب الاستصحاب سنقول بأنه قد يكون الملاكات الواقعية تتساوى، الملاكات الواقعية قد تتساوى، فعندئذ مع بالرغم من مساواة الملاكات الواقعية قد يأتي حكم ظاهري لترجيح أحدهما على الآخر لأجل النكتة النفسية، كان الترجيح هذا على ذاك أولى من العكس، كان ترجيح هذا على ذاك أولى من العكس. يقال أن إبليس لعنه الله كان احترامه لدى الملائكة إلى درجة بحيث عندما يتسقط صبحت من إيده السبحة اللي يسبح فيها تترى عليه الملائكة بأن يقدمون سبحته احتراما له، وإذا بلغ أمره إلى ما بلغ من السقوط إلى الهاوية. على كل حال يعني الإنسان معرض للسقوط، وأنا أيضا معرض للسقوط، الإنسان مهما تكامل فهو معرض للسقوط. على كل حال هذه إشارة إلى ما سيأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب، من أنه في مقام ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض، لو وجد المولى بأن الملاكات الواقعية تساوت فحيصنا، فقد يرجع رغم التساوي، قد يرجع إحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى لأجل نكتة نفسية. هذا يأتي شرحه إن شاء الله في باب الاستصحاب. فيقول بأنه بلي أو مساواته له، لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا أو مساواته له على الأقل، وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا. هذا وهو من هنا تبدأ المقدمة الثانية إلى قوله مساواتي له على الأقل. انتهت المقدمة الأولى، إذا تحبون تضعون أقواس حتى يظهر. إلى قوله له على الأقل، هذه المقدمة الأولى انتهت. من قوله وهو وإن كان، هذا تبدأ المقدمة الثانية. يقول وهو يعني هو يرجع إلى من؟ هو يرجع إلى افتراض أهمية الترخيص على الإلزام بهذا النحو الذي شرحناه، افتراض أهمية هذا على ذاك وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا، ولكنه على خلاف الاعتقاد العقلائي، هذا على خلاف الارتكاز العقلائي. ليش على خلاف الارتكاز العقلائي؟ بل يقول لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك الدرجة إلى تلك المرتبة، يعني بحيث أن يقدمون الأغراض الترخيصية على الغرض الإلزامي القطعي، هذا نادر جدا. إلى هنا انتهت المقدمة الثانية، وهذا الارتكاز من هنا المقدمة الثالثة. يقول وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة، أي متصلة إلى إشارة إلى أنه عادة القرائن اللبية يعتبروها من نوع القرائن المتصلة لا من نوع القرائن المنفصلة. وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا. يعني ننتهي إلى أن الترخيص لم يرد في جميع أعراف العلم الإجمالي. إذا لم يرد الترخيص يعني المنجزية تبقى على المنجزية العقلية تبقى على حالها، فنتوصل إلى نتيجة أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية. وهذا خلنا نوصل إلى المرحلة الثانية، هذا ذكر المصطلح فقط. يقول لا عقلا، لأن رجعنا إلى التنجيز العقلي، الترخيص صار فيه منع، صار فيه محذور عقلائي، فالترخيص ما حصل لمحذور عقلائي. إذا ما حصل الترخيص للمحذور العقلائي شنو إيش نرجع؟ نرجع إلى المنجزية، والمنجزية كانت عقلية، منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية منجزية عقلية، فحصلت منجزية عقلية لحرمة المخالفة القطعية. ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، يعني لمرحلة المانع عن المخالفة القطعية، الاعتقاد بذلك على نحو لا يمكن الرادع عنها. لماذا لا يمكن الرادع عنها؟ إما عقلا لا يمكن الرادع عنها كما عليه المشهور، لأن المشهور قالوا بأنه مستحيل عقلا، الرادع عنها مستحيل عقلا حسب رأي المشهور، أو عقلائيا لا يمكن الرادع عنها كما نحن عليه، كما أن السيد الشهيد قال بذلك أنه لمحذور عقلائي لمحذور إثباتي لا ثبوتي، على نحو لا يمكن الرادع عنها، إما عقلا لا يمكن الرادع عنها كما عليه المشهور، أو عقلائيا لا يمكن الرادع عنها كما عليه السيد الشهيد. يسمى ذلك بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. هذا الرأي، هذا القول يسمى بأن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، يعني أنه لا يوجد مانع بل يقف أمامه، فهو علة تامة، العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، يعني لا يوجد هناك مانع يقف أمامه، لا يأتي ترخيص يقف أمامه، بل هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. وأما لو قال قائل بإمكان ورود الترخيص، أما القول بإمكان ورود الترخيص يعني أن العلم الإجمالي إذن ليس علة تامة بل مقتضي للتنجيز، وقد يمنعه مانعه. ولهذا يقول بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته، يعني منجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة يعني لحرمة المخالفة القطعية، مع افتراض إمكان الرادع عنها